بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والأخير من هذه الدورة المباركة، والتي أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن وفق للعلم النافع وللعمل الصالح. ما زلنا مع القواعد المتعلقة بالمصالح والمفاسد، ولعلنا نختم في هذا اليوم بذكر شيء مما هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق وأن ذكرنا بأن الشريعة هذه العظيمة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وأن هذه الشريعة جاءت بمصالح الدين والدنيا والآخرة. ولذلك المصالح من حيث العموم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصالح دنيوية، ومصالح أخروية، ومصالح مشتركة بينهما. المصالح الدنيوية كل هذه اللذائذ والمباحات، هذه كلها من المصالح الدنيوية. المصالح الأخروية العبادات والطاعات والقربات. والمصالح المشتركة يذكر العلماء منها الصدقات مثلا، فهي مصلحة مشتركة بالنسبة للمدفوع إليه دنيوية، وبالنسبة إلى المعطي والدافع هي أخروية تقرب فيها إلى الله جل وعلا. ومجلسنا بالأمس كان حول الموازنة بين المصالح والمفاسد، وذكرنا بأن الأصل أن المكلف يحصل المصالح كلها إذا اجتمعت أمامه، وإن لم يستطع جمعها إلا بتفويت أحدها فإنه يفوت المصلحة الصغرى لتحصيل المصلحة الكبرى. والمفاسد كذلك، الأصل أنه في تعامله مع المفاسد يدفعها كلها، وإن لم يكن دفعها كلها إلا بارتكاب أحدها فإنه يرتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، يرتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى أو العظمى. وذكرنا الأدلة على ذلك في القرآن والسنة، من النماذج التي تشير إلى هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الأيدي في الغزو، نهى عن إقامة الحدود في الغزو، نهى عن إقامة الحدود في الغزو. والمعنى أن الحدود التي شرعها الله وفرضها في الغزو لا تقام، وإنما تؤجل. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها تسقط، مثل حد السرقة مثلا، حد الزنا. ومنهم من قال بأنها تؤجل، وذلك دفعا للمفسدة الكبرى، وهي لحاق المسلم بالعدو. فقد يلحق المسلم بالعدو حينما يعرض على الحاكم أو ولي الأمر لإقامة الحد عليه. وهذا لا شك بأنه من هذا الباب، دفع المفسدة الكبرى بتحمل المفسدة الصغرى، لذلك تدفع المفسدة الكبرى وهي قد يرتد عن الإسلام أو يهرب إلى العدو، وذلك بتحمل المفسدة الصغرى. وهذا أمر ظاهر. من المسائل أيضا ما يتعلق بالمصالح العليا التي تخص مجموع الأمة، ومن ذلك ما حصل في صلح الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب للعمرة ومعه 400,000 من الصحابة، وقيل 500,000 من الصحابة، منعتهم قريش، والقصة معروفة لكن لا أريد أن أطيل. فجاء سهيل بن عمرو مندوب قريش ورسول قريش، فلما سأل النبي من هذا قالوا سهيل، قال سهل أمركم، تفاءل باسمه، وفعلا حصل اتفاق صلح اسمه صلح الحديبية. هذا الصلح في ظاهره جائر ظالم بالنسبة للمسلمين ومجحف في حقهم، ومع ذلك رضيه النبي عليه الصلاة والسلام، رضيه النبي عليه الصلاة والسلام. فمن جملة الشروط أنكم ترجعون هذا العام، ما تعتمرون، وهذا كان وقعه شديد على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يرجعون وقد جاءوا محرمين والنبي عليه الصلاة والسلام وعدهم ذلك، وعدهم ذلك، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الشرط الثاني أن من جاء من المسلمين مرتدا إلى قريش لا يردونه، وأن من جاء من قريش إلى المسلمين يردونه. لاحظ الشرط الجائر هذا الضال. والأمر الآخر أن لا يكتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، يكتب باسمك اللهم، وكذلك أن لا يكتب محمد رسول الله، وإنما هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو. فالنبي عليه الصلاة والسلام رضي ذلك، اقتنع به، وعمر رضي الله عنه انتفض وغضب، قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله والله ناصري. فيذهب إلى أبي بكر ويقول ألسنا على الحق؟ فيقول بلى. قال أليس هو رسول الله؟ فيقول بلى. أليس على الباطل؟ فيقول بلى. قال لماذا نرضى الدنية في ديننا؟ فماذا قال أبو بكر؟ قال إنه رسول الله والله ناصره، فالزم غرزه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قدر هنا المصالح والمفاسد، فالله جل وعلا سمى هذا الصلح فتحا، قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هو الفتح؟ صلح الحديبية، لا كما يظن بعض الناس أنه فتح مكة، لا، فتح مكة في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، هنا هو صلح الحديبية، سماه الله فتحا عظيما. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: منصب النبوة، منصب القضاء، منصب الفتية، ومنصب الإمامة العظمى، يعني ولي أمر. النبي عليه الصلاة والسلام تصرف على الأمة بهذا التصرف على أنه ولي أمر، فقدر المصالح والمفاسد. ولذلك صورة الصلح والعقد ظالمة، يعني مجحفة في حق المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قدر المكان والزمان والحال والمآل، نظر إلى المآلات فوافق مع وقع على هذه الاتفاقية. ولم يمض إلا عام واحد حتى فتح الله على نبيه مكة، مع أن المدة التي ضربت في العقد كم كانت؟ 10 سنين، 10 سنوات تضع الحرب أوزارها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ولكن الله عز وجل أراد أمرا آخر. ولذلك من المهم جدا في باب المصالح والمفاسد النظر إلى المآلات، النظر إلى المآلات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدر ذلك، وهذه من اختصاصات ولاة الأمور. ولذلك قد يرى بعض العوام بأن والله الاتفاقيات التي يعقدها ولي الأمر أو الكذا يرى هو صورتها أنها ليست في صالح البلد أو المسلمين، لكن الواقع بأن ولي الأمر هو الذي يقدر ذلك وليس أفراد الناس. فولي الأمر عنده من الخبراء والمستشارين والأجهزة ما توفر لديه المعلومة الناضجة، بحيث أنه يقدر المصلحة ولو كانت صورتها يعني مشقة بالنسبة لأفراد الناس، بالنسبة لأفراد الناس. ولذلك ابن الجوزي وابن القيم وغيرهما يذكرون بأنه ليس لأفراد الناس وأحادهم الحق أن يسألوا عن الحكمة في تصرف ولي الأمر أحيانا. لماذا؟ لأنه ما يفهم هذا الشيء، يعني أفراد الناس وآحاد الناس قد لا يفهموا هذا الشيء. أنت في بيتك كأب لمن هو أب والد الآن ولمن هو شاب وسيكون أب، أحيانا قد يتصرف تصرف معين، ها الأولاد يرون بأن هذا ضرر عليهم ومشقة، والواقع أنه مصلح. تتفقون معي ولا لا؟ يعني الأب إذا قال ممنوع أحد يبقى خارج البيت الساعة 10، بعض الأولاد يقول كل الناس برا، ها أنت ظالم لنا، يعتقدون ظالم هو إيش محق، يريد الخير لهم. أحيانا عنده ترتيبات معينة تنزعج منها الزوجة أو ينزعج منها الأولاد، هو يريد المصلحة لهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما وافق كانت المآلات عظيمة، فتح الله عليه مكة، ما انتظر 10 سنوات حينما أخلت قريش ببعض بنود العقد ففتح الله عليه. هذه مسألة تتعلق بمصالح الأمة العليا، مصالح الأمة العليا. أمر آخر ما يتعلق بمسألة التعايش، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة كان فيه 3 طوائف من اليهود، 3 قبائل. النبي عليه الصلاة والسلام عقد اتفاقية معهم وعاملهم معاملة على أنهم من يعني ممن سكن المدينة، وأجرى عليهم الأحكام التي وفق هذه الاتفاقية. هذه من المصالح العليا، صالح العليا. لكن لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجهم من أول يوم دخل فيه المدينة، ماذا سيقول الناس؟ ظلم هؤلاء القبائل، مسالمين ما عندهم مشكلة ظلمهم، ولذلك صبر عليهم وسلم. ومعروف العقد الذي بين وسلم وبين اليهود في المدينة، والقبائل الثلاثة كلها غدرت، القبائل الثلاثة كلها غدرت، فأخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن المسلم في حالة الضعف يجوز له أن يستعين بغير المسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية دخل تحت جوار المطعم ابن عدي، المطعم ابن عدي أجار النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما نصر الله نبيه في معركة بدر وسحب هؤلاء القتلى إلى قليب بدر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياه، يعني لو قال لي لا تقاتلهم ما قاتل، وفاء من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل في جوار المطعم بن عدي وهو مشرك، لماذا؟ هذه مصلحة، حتى يدفع الله عز وجل به مفسدة كبرى وهي أذية قريش، لأن قريش من جملة مخططاتها قتل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كذلك الصحابة رضي الله عنهم لما ضاقت عليهم مكة بما رحبت أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الذهاب إلى الحبشة، فهاجروا الهجرتين، وملك الحبشة من؟ النجاشي، وكان نصرانيا يدين بالنصرانية لكن عنده عدل. فهنا يقول العلماء بأن يجوز للمسلم حتى يدفع المفسد الكبرى عنه أن يستعين بغير المسلم ممن يأمنه. في حادثة الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام استعان بمن؟ من هو؟ عبد الله بن أريقط، لكنه كان مأمون لأنه يعرف مجاهيل الصحراء ويعرف المسارب والمخارج، فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مشرك. قريش وضعت جائزة كبيرة جدا، وهذا الكلام مهم جدا له ارتباط بالسياسة الشرعية، وهي من جملة المصالح التي يجب على طالب العلم أن ينتبه لها وأن يلتفت إليه. الأمر الآخر النجاشي حينما أسلم رضي الله عنه ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة، وإنما أبقاه. لماذا؟ لأن بقاءه فيه مصالح عليا، فهو ملك، وبطبيعة الحال سيكون ممن يدعو إلى دين الإسلام، ما يتصور بأنه والله أسلم لوحده فقط ولا يدعو إلى دين الإسلام، مع أن الهجرة كانت واجبة، الهجرة كانت واجبة. الله عز وجل أمر المسلمين في مكة أن يهاجر، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل، فأولئك عفى الله عنه، لكن من لديه قدرة يهاجر. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم لمصلح عليا، أقره النبي صلى الله عليه وسلم لمصلح عليا، ولم يعذله ولم يلمه، بل صلى عليه حينما مات ونعاه عليه الصلاة والسلام، نعى النجاش، قام فصلى وكبر أربعا صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه مصلحة عليا. من هذا يأخذ العلماء بأن من كان من العلماء أصوله في التلقي والاستدلال والفهم أصول أهل السنة والجماعة، لكن متلبس ببدعة عملية أو بتقصير أو بتأويل مثلا، وهو يعيش في بلد وهذا البلد كله أهل بدع، فإنه لا يجوز جرحه ولا الطعن فيه ولا التكلم فيه. لماذا؟ تحقيقا لهذه المصلحة، وهي تقريره السنة والحق، وأن الخير الذي عنده أكثر من المفسدة التي لديه. وهذا هو طريقة أهل العلم كأبي العباس ابن تيمية وشمس الدين القيم وأئمة الدعوة ومشايخنا الذين نعرفهم، ما كانوا يسقطون الرجل الذي يعيش في بلد مليء بالبدعة والخرافة وهو على أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال والفهم، لكن لديه مثلا لديه خطأ في مسألة سواء علمية أو عملية، سواء علمية أو عملية، فكانوا يرون بأنه يترك ويناصح سرا يكتب إليه. قد وقفنا على رسائل كثيرة جدا لأهل العلم كيف يناصحون سرا هذا العالم، لأن لو أسقط هذا العالم سينسحب ذلك على ماذا؟ على الخير الموجود، فلن يقبل الناس منه الحق الذي عنده، الحق الذي عنده، فهو عنده خير كثير. ولذلك جرحه أو الطعن فيه إسقاط لهذا الخير، فهنا تأتي مسألة المصالح والمفاسد. لكن قد يكون من جنسه في بلد أهله كلهم على خير، لا يرد عليه حتى لو كان علنا، يكتب كتابة في الرد عليه مثلا، أو يجرحه المفتي أو العالم مثلا يتكلم فيه. هذه قاعدة من أهم القواعد المتعلقة في هذا الباب العظيم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان تعامله مع الناس مبني على هذه القواعد، مبني على مسألة يعني درء المفاسد وجلب المصالح، فيقدم درء المفسد على جلب المصلح. ومن جملة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استأذن عليه رجل من المنافقين قال من؟ قال فلان. قال بئس أخو العشير. فلما دخل هش له وبش حتى ضحك النبي، تقول عائشة سمعت ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، استقبله وجلس معه وأعطاه. فعائشة تعجبت من هذا الموقف، قالت يا رسول الله قلت بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، ورأيتك تضحك معه. فقال يا عائشة إن من شرار الخلق من يتقى أو يدفع شره بمثل هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لاحظ كيف يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس، وهذه تسمى عند العلماء بالمداراة، المداراة. وحاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعامل بالمداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، إنما هذه مداراة وهي دفع مفسدة هذا الجنس من الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يعطي الرجل ويمنع الآخر، لماذا؟ تحقيقا لمصالح عليا يراها صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث سعد بن أبي وقاص لما أعطى رجلا وترك آخر، قال يا سعد، قال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا، فإني أراه مؤمنا قال أو مسلما، وتكرر هذا ثلاثا. ثم قال يا سعد والله إني لأعطي الرجل وأمنع الآخر خشية أن يكبه الله في النار. وهذا تقدير من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس بالموعظة مخافة إيش؟ السآمة، لأن السآمة مفسدة ومشقة ومضرة. ابن مسعود قالوا له حدثنا كل يوم، كان يحدث أصحابه كل خميس، فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة كل خميس خشية السآمة. وهم من؟ هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من فقه الداعية إلى الله وطالب العلم أن يمتلك مثل هذا اللون من الخطاب، وهو الاقتضاب وعدم الإكثار على الناس، حتى لو كنت راغبا محبا للوعظ والتذكير فهذا يدفع الناس إلى الملل. فتخول الناس بالموعظة منهج نبوي، لأن الإكثار من المواعظ يصيب الناس بالملل ولا يحقق المصلحة المرجوة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار وغيره قال إن من فقه إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة على فقه، يعني علامة على فقهه. هذا كله يأتي ضمن هذا السياق في جلب المصالح ودرء المفاسد، والموازنة أيضا بين المصالح وبين المفاسد جلبا ودفعا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخروج على ولاة الأمور ولو كانوا فجارا ظلمة. لماذا؟ لما يترتب على الخروج من المفاسد العظيمة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه وطريق أنه نهى عن الخروج على الحكام الظلمة، وقال للأنصار ستجدون بعدي أثرة، قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا يا رسول الله أفلا نجالدهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولذلك انعقد الإجماع كما حكى ذلك أبو العباس بن تيمية رحمة الله وغيره على حرمة الخروج على الولاة وإن كانوا ظلمة لما يترتب على ذلك من المفاسد. وكما ذكرت لكم في مجلس سابق من استشهد التاريخ واستنطق الواقع اللي نعيشه الآن عرف صحة مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم على الحق، وأنهم لم يقولوا هذا من عند أنفسهم وإنما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من طريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك أنس بن مالك وابن عمر يصلون خلف الحجاج بن يوسف. والحجاج من هو؟ إذا ذكر الحجاج ذكر إيش؟ الظلم والدماء والقتل، معروف الحجاج. كان ابن عمر يصلي خلفه وكان أنس يصلي خلفه، بل ابن عمر رضي الله عنه الذي كان مرشح للخلافة بعد أبيه ومنع من ذلك عمر منع أن يولى عبد الله الخلافة، وإنما جعله مراقب للخمسة الذين انتخبهم عمر ليختاروا الخليفة. عبد الله بن عمر يحج مع الحجاج ثم يأتي إليه، يذهب إليه ويقول له أيها الأمير الرواح إن أردت السنة. ما منع ابن عمر كونه صحابي ومن أكثر الصحابة اتباعا للسنة أن يطيع هذا الحاكم الظالم اللي هو الحجاج درءا لفتنة كبرى. فهو ذهب إليه قال الرواح أيها الأمير إن أردت السنة. وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. فهذا المقصود هكذا كان الصحابة يتعاملون. أنس بن مالك لاحظ حتى في الحديث، تعرفون بأن لكل مقام مقال ولكل حادث حديث ولكل حادث حديث، فأحيانا كتم العلم مصلح، كتم العلم مصلح. لماذا؟ لأنه قد يفضي إلى مفسدة بسبب عدم الفهم أو بسبب كون الحديث هذا يقال في زمان لا يناسبه. فحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ماذا قال معاذ؟ قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا فيتكلوا يتكلوا. فحدث بها معاذ تأثما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خشية كتمان العلم، حدث بها معاذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قال لا إله إلا مخلصا من قلبه دخل الجنة، بشارة عظيمة. فمعاذ يريد أن يبشر الناس، قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا فيتكل. إذن يتكل على هذه الكلمة ويترك العمل، لأن طبيعة النفس البشرية الميل إلى الكسل والفتور والخمول. ولذلك يقول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكان بعض تلاميذ أبي حنيفة قال كان أبو حنيفة يحدثنا على قدر عقولنا، كذلك بعض تلاميذ الشافعي قالوا كان يحدثنا على قدر عقولنا على قدر عقول. فأحيانا الحديث إذا كان فوق مستوى عقول الحضور قد يضلهم. وكذلك اعتبار الحال والزمان والمكان. أنس بن مالك حدث الحجاج بحديث العرنيين، تعرفون حديث العرنيين اللي قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم، لأنه فعل بهم كما فعلوا بالراعي، وارتدهم عن الإسلام وساقوا الإبل إبل الصدقة وقتلوا الراعي. فندم أنس، ندم أنه حدث الحجاج بهذا الحديث. لماذا؟ لأن أصلا الحجاج يريد مثل هذه الأحاديث حتى يعتمد عليه، يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء، يعني مثل بعض الناس يقول يا أخي الشيخ فلان يسوي كذا مثلا أو يعمل كذا أو يترك كذا أو يترك كذا. هذا ملحظ مهم جدا، ولذلك لام كثير من الصحابة أنس وهو ندم رضي الله عنه، ندم أن حدث الحجاج بحديث العرنيين، حدث الحجاج بحديث العرنيين، ندم على ذلك وتمنى أنه لو لم يحدث الحجاج بهذا الحديث. ولذلك أحيانا قد يكون كتمان العلم فيه مصلحة عليا، مصلحة أكبر من نشره، أكبر من نشره. وهذا طبعا ينظر إليه العالم وطالب العلم نظر مصلحي مآلي، مآلي لا بد من الاجتهاد فيها. لذلك ليس كل ما يعرف يقال. أبو هريرة كما في الصحيح قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين أو قال بوعاءين، فنثرت أحدهما وأما الآخر فلو وضعتم الصمصامة على هذه ما حدثتكم. قال العلماء هي أحاديث الفتن التي كانت في زمان بني أمية لما بدأت الفتن، بدأت الفتن يعني لما حصلت الفتن، فخشي أن حدث هو، مع أنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن حدث هو قاد هذا الحديث إلى فتنة. وبعض الناس قد يقول لك يا أخي أنا ما يهمني أتكلم متى أشاء إذا شئت، هذا لا يصلح أن يتصدر للحديث ولا للخطابة ولا للتوجيه بل ولا للفتية، حتى الفتية لا يجوز،
والمفتي، ولذلك المفتي من صفات المفتي أنه أيضا يجتهد في حال من؟ في حال المستفتي، في حال المستفتي. يذكر بأن رجلا أتى إلى ابن عباس يسأله يقول هل للقاتل توبة؟ قال لا. فلما ذهب راجع طلابه، راجعه طلابه قالوا كيف تقول؟ قال رأيته يريد القتل، يريد القتل. لذلك المفتي وطالب العلم لابد أن يكون لديه نظر مصلحي والنظر مآلي. فهذا رجل جاء يريد الآن أن يقتل، تقول نعم له توبة؟ ما يناسب، هو له توبة لكن ما يناسب. مثل رجل الآن آيس من رحمة الله، وقع في الذنوب والآثام والخطايا، ثم ذكر لك، تريد له أحاديث الرجاء ولا أحاديث الوعيد؟ أحاديث الرجاء. تقول الله عز وجل غفور رحيم، يقول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلا من تاب وآمن، يا أيها الذين توبوا إلى الله، ثم تذكر له الأحاديث. لماذا؟ لأنك لو ذكرت له أحاديث الوعيد أهلكت. كذلك رجل مستهتر لا يبالي، يميل إلى الرجاء أكثر، هل يناسب أن تقول يكفيك أن تقول لا إله إلا الله؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما يناسب. وإنما هذا نصيبه أن تأتي له بأحاديث إيش؟ الوعيد، تخوفه هكذا، وهي ليست رد إلى الطرف الآخر، لا، هي رد إلى طريق الاعتداء. لأن من حصل لديه يأس فإنك ترده إلى طريق الحق، ومن حصل لديه استهتار وعدم مبالاة ترده إلى الحق بهذه النصوص. والأصل أن الإنسان يعيش ما بين خوف ورجاء، ما بين خوف ورجاء. وهذا طبعا منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في التعامل مع قواعد المصالح والمفاسد، وهو المنهج الذي سار عليه العلماء منذ قديم الزمان. ابن القيم رحمة الله عليه ذكر عن شيخ الإسلام أنه مر على مجموعة من التتر، مجموعة من التتر، وهؤلاء الذين غزوا كثير من بلاد المسلمين أو يعني أوغلوا في القتل وأمعنوا في القتل بالنسبة للمسلمين. ثم شيخ الإسلام مر هو وطلابه على مجموعة منهم يشربون الخمر، يشربون الخمر، فأراد طلابه أن ينكروا عليه فنهاهم رحمه الله تعالى. فقالوا كيف ذلك يشربون الخمر؟ قال نعم، الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وأما هؤلاء فشربوا من الخمر يمنعهم من قتل المسلمين وهتك أعراض المسلمين. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، لما يصبح عند الإنسان موازنة، موازنة. هنا يتميز طالب العلم المتبع عن غيره، فليس كل ما يعرف يقال، وليس كل لكل مقام، ليس كل مقام يتحدث فيه، بل لكل مقام مقال ولكل حادث حديث. هذا هو المنهج الشرعي، ولذلك فقه الصحابة رضي الله عنهم مبني على هذا الأمر. هذه نماذج هي خلاصة ما ذكرنا من القواعد في المجالس السابقة. كما وعدناكم نترك بقية الوقت إلى أسئلتكم. تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله ذكر عنده سؤالين، قلنا نأجلها إلى آخر الدورة. تفضل. السؤال الأول، ها؟ ضيعت؟ فاجئناك. ها تفضل.
الفرق الدقيق بين المصلحة المرسلة والبدعة الإضافية والتعريف الشاطبي لها، يعني متقارب جدا.
اي، وذكرنا هذا فيما سبق. بالنسبة للبدعة هو إحداث أمر في الدين على غير مثال سابق، لم يثبت طبعا لا في القرآن ولا في السنة. فصلنا بأن البدع على نوعين، أصلية وإضافية، وأيضا منها ما يتعلق بالمسائل العلمية يعني العقدية، ومنها ما يتعلق بالمسائل العملية يعني الفروعية. هذه البدعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا، الأمر هنا ما هو؟ الدين يعني الشرع. أما المصلحة المرسلة فذكرنا بأنها المصلحة التي لم يلتفت إليها الشرع لا بإلغاء ولا باعتبار، هذه المصلحة المرسلة. وتعرفون الخلاف عند العلماء في المصلحة المرسلة، منهم من ذهب إلى أن المصلحة المرسلة ليست حجة أصلا وليست بدليل، من أهل العلم من ذهب إلى أن المصلحة المرسلة دليل وحجة. المصلحة المرسلة هي التي تركها الشارع من دون يعني تركها الشارع من دون تنصيص عليها، وهو نظر إلى جنسها ولم ينظر إلى نوعها، نظر إلى جنسها ولم ينظر إلى نوعها. وأعتقد بأني ذكرت لكم مسألة مثلا جمع القرآن، القرآن الأصل أنه مجموع، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فالصحابة رضي الله عنهم اجتمعت كلمتهم، وإن تردد بعضهم في بادئ الأمر، اجتمعت على أن جمع القرآن بكتاب واحد مصلحة مرسل، وفقهم الله عز وجل لها، ولذلك انعقد الإجماع على جمع المصحف. كذلك كثير من المسائل التي أجمع عليها الصحابة هي من قبيل المصالح المرسلة، ولذلك المصالح المرسلة من يتأملها يجد بأنها لا تتعلق بأفراد الناس وأحادهم، وإنما تتعلق بمجموع الأمم. ولأجل هذا يذهب كثير من مشايخنا إلى أن المصلحة المرسلة العمل فيها لولاة الأمر، لولاة الأمر. وضربنا أمثلة كثيرة على هذا، مثلا مسألة ما يسمى بالمحاريب، مسألة خلافية، من أهل العلم من يرى بدعيته، ومن أهل العلم من يرى مشروعيته، لأن الشارع لم ينبه على نوعها وإنما نبه على جنس المساجد. فما يستعمل في قضية معرفة القبلة قالوا هذا من جنس المصالح المرسلة، مثل تخطيط الصفوف مثلا، من أهل العلم من يمنع قال هذه بدعة ما وجدت، من أهل العلم قال لا هذا ليست من البدع المحدث، لأن الجنس موجود. وسلم أمر بأن يصف الناس كالملائكة عند ربها، ومن جملة هذا استعمال مثل هذه المصالح فيما يتعلق بضبط الصفوف، قالوا هذه ليست من البدع. هذا هو الفرق الدقيق. كذلك ما يتعلق بالديوان الذي وضعه عمر، هذه مصالح مرسلة عليا. كذلك مثلا وجود الآن مراكز تحفيظ القرآن الكريم، ما حد يقول ببدعية، هذه المصالح المرسلة لأن الشارع نبع على جنسها، لكن النوع هذه مرده إلى أهل العلم. ومهم جدا أن المرجع في هذا إلى العلماء حتى لا يختلط على الناس. لقيت أسئلتك زين الحمد لله.
شيخنا الفرق بين المصلحة الملغاة والمفسدة، يعني ذكرتم في المصلحة الملغاة مثال البدعة، ما عدناها مصلحة ملغاة وما عدناها مفسدة؟
ها احنا ذكرنا بأن المصالح من حيث العموم في عمل الناس ثلاث، مصلحة تحقق، ومصلحة ملغاة، ومصلحة مرسل. المصلحة الملغاة نحن حينما ذكرنا كلام العلماء حينما أطلقوا على هذه الملغاة مصلحة، مصلحة ليس كونها مصلحة على الحقيقة وإنما مصلحة بفهمهم هم، هذا المعنى. ولذلك قلنا ملغاة يعني مصلحة باطلة وليست صحيحة، فهي من جنس المفاسد. يعني الآن البدع الآن كل من ابتدع بدعة ماذا يريد؟ يريد مصلحة، هو يريد مصلحة. الآن مثلا الذي يقول لك والله نصلي على النبي على كيفية معينة وبصوت معين وكذا، يقول مصلحة ذلك ما هو؟ أنك تشعر بالإيمانيات بالروحانيات، تشعر بكذا، هذه مصلحة إيش؟ ملغاة. لماذا؟ لأنه ما ثبتت في الشرع، فهي الأصل أنها مفسدة، هي من جنس المفاسد. فالتعبير عنها بالمصلحة لا يعبر عنها تقرير لها، وإنما يعبر عن أن منشئها يعتقد بأن مصلحة والواقع بأن مفسدة. نعم
شيخنا ذكرتم في قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد أربعة حالات،
إيه؟
شيخنا بالنسبة للمصالح مقابل المفاسد، أن نعتبر المصالح الضرورية أم الحاجية أم التكميلية؟
المصالح مقابل إيش؟
المفاسد.
أي
ننظر إلى المصالح الضرورية
مقابل. أي نعم أحسن. عندنا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ذكرنا لكم كلام العلماء وبالخصوص العز بن عبد السلام أنها ليست قاعدة مضطردة، فليست كل حالة يدرى فيها المفسدة في مقابل تفويت المصلحة. فأحيانا قد تكون المصالح عليا عظيمة، فلا بأس بتحصيلها ولو بارتكاب المفسد. من جملة ذلك ما يتعلق بالضروريات، فالضروريات قلنا
عليك الاتجاه نحو المخرج الثالث.
لسه في المخرج الأول. المصلحة الضرورية، المصلحة الضرورية مثلا عندنا مصلحة ضرورية في الدين في مقابل مفسدة في مسألة حاجية أو تكميلية، أيهما تحصل؟
مصلحة الدين.
مصلحة الدين أعظم من المفسدة في الحاج وفي التكميل. وضحت؟
المفاسد برضو في
نفس. نعم، هذه مسألة مهمة ودقيقة، أدق مسألة في الموازنات هذه، أنك تأخذ الآن من جهة الحكم، من جهة النوع، من جهة الترتيب، بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار. يعني الآن ذكرنا مسألة هجرة المرأة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من دون محرم، من دون محرم. الآن ذهابها سفرها من دون محرم مفسد، لكن المصلحة ما هي؟ أحسنت، المحافظة على الدين، الدين. ولذلك المحرم بالنسبة للمرأة في السفر ضروري ولا حاجي؟ حاجي يا أبو مخرج، حاجي مخرج ثلاثة للحين، ها معذور، لا لا حاجي بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار. حبيبنا أبو خديج نمزح معه دائما. طيب إذن الآن تستطيع المرأة تسافر من دون محرم؟ تستطيع، ويمكن أحيانا ما تستطيع، تستطيع، وممكن أحيانا عادي ما يسلمها الله عز وجل ولا في مشكلة، وكثير من الناس فهو حاجي بهذا الاعتبار. ها بهذا الاعتبار اي احسنت، سؤال ممتاز هذا. الان يقول بان الحج الان فريضه والمراه ما تجد محرم، فهل تسافر الان من دون محرم فتحقق المقصد الضروري ولو بتفويت ولو بارتكاب المفسده التي من قبيل الحاجيات؟ هذا يقول به جمهور العلماء، يقولون به بانه تسافر اذا كان مع رفقه مامونه، لكن الواقع بان هناك نص، وعندنا قاعده مهمه، المصلحة مصدرها النص، النص. ولذلك أحيانا قد يتوهم الإنسان بأن هذه مصلحة، لكن يأتي النص فيقضي على هذا الوهم أو التوهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. فالحج على الاستطاعة، الله عز وجل ما أوجب الحج على كل أحد، وإنما قال من استطاع إليه سبيل. الإمام أحمد يقول من الاستطاع وجود المحرم للمرأة، من الاستطاع، فهو داخل ضمن نصوص، داخل ضمن نصوص. ولذلك الآن الذي لا ليس عنده مال يجب عليه الحج؟ ما يجب، ما يجب عليه الحج. اللي ما يجد وسيلة نقل تنقله مثلا ما يجب عليه الحج، غير مستطيع بمالي ولا ببدن. تفضل. والله تحتاج أول شيء طبعا تدرج مسائل المصالح المفاسد. عموما ذكرت أنا يعني يمكن خمسة من العلماء الذين يعتبرون فحول في هذه في هذا الفن، وهو ابن عباس بن تيمية رحمة الله عليه، شمس الدين بن القيم، عندك أيضا القرافي، الشاطبي، العز بن عبد السلام، الطاهر بن عاشور أيضا من المتأخرين، أكثر من تكلم في المقاصد والمصالح والمفاسد هؤلاء. من أراد أن يقرأ فأنا أنصحه بكتب ابن القيم رحمة الله عليه، خاصة مفتاح دار السعادة، أكثر فيه من ذكر المصالح والمفاسد. مفتاح دار السعادة، طبعا القواعد، قواعد المصلحية عند ابن القيم في أغلب كتبه، أغلب كتبه كان يشير إلى المصلحة. ولاحظ شوف تأثر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في التفسير، تفسير الشيخ ابن سعدي مليء بذكر المصالح والمفاسد والترجيح بينهما، فتجد يعني تفسيره بث فيه هذه المسائل، وهي حقيقة خلاصة فقه ابن القيم رحمة الله عليه اللي أخذ أيضا من شيخ الإسلام ابن تيمية. فيقرأ في هذا. تفضل.
اختلاف العلم في كون وجود مصلحة خالصة في الدنيا وعدم وجودها، هل يترتب على ذلك أثر من ناحية العملية؟
نعم يترتب عليه. طبعا الشيخ يسأل يقول الآن الاختلاف هل توجد مصالح خالصة محضة؟ ذكرنا لكم أربعة أقوال، ورجحنا قول ابن القيم بأنه إذا قصد بها المشاق فليست موجودة، لأن ما من مصلحة إلا وفيها شائبة مشقة، لكن هذه المشقة محتملة وهو القول الحق. لكن قضية ترتب الأثر، نعم يترتب أثر، وهي الإشارة إلى أن بعض المصالح ممحوظة نفعا وليس فيها مشقة، وإذا وجدت مشقة فالمرجع في هذا إلى فهم المكلف وليس إلى فعل الشارع. مسجد يعني تصلي صلاة،
نعم صلاة الجنازة، يستيقظ الناس
هذا
أن أقوم على رأيه وعلى رأيه.
صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، جاء في لفظ صحيح، لفظ صحيح، فلا تختلفوا عليه. ولذلك من اعتنق أو اعتقد اعتنق مذهبا أو رجح مسألة ثم صلى خلف إمام يرى خلاف ذلك مما هو فعل يسوغ فيه الخلاف، لا يجوز له أن يخالف. فأنت مثلا ترى بأن هناك تسليم واحد كما في حديث ابن عباس وغيره، والإمام يرى تسليمتان أو تسليمتين، تسلم معه تسليمتين. يرى بعض الأئمة بأن تكبيرات صلاة الجنازة خمسة، تصلي معه خمسة ما تخالف، تصلي خلف إمام يقنط مثلا في الفجر عند الشافعية والمالكية، وأنت لا تعتقد ذلك، ترى بأنه خاص مثلا بالنوازل حينما يأمر ولي الأمر في نازل، تقنط وراءه ولا تخالف. هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على هذه تدخل ضمن قاعدة المصالح والمفاسد. ليش؟ لأن الشريعة من مقاصدها إيش؟ الاجتماع وعدم الاختلاف. هذا اللي يقول أنا. إيه على رأيهم. ما تخالف. أنت الإمام. ها. ها؟ اي ها اي نعم الان تصلي بما يعتقدون، يعني بيضربونك في النهايه. يقولون بان احد الفقهاء الشافعيه زار فقيها حنفيا للمذاكره، تذاكرون و يعني يتذكرون المسائل العلمية، فلما حانت الصلاة قدم أحدهم الآخر، وقبل أن يكبر طبعا الشافعي هذا الحنفي قدم الشافعي وهم من الأئمة المشهورين، فقبل أن يكبر نزل عليه ذرق الطير، ذرق الطير تعرفون، فضلات الطير، والشافعي يرون نجاسة ذرق الطير. فالآن هو يريد أن يكبر واحتار، فقال على مذهب أبي حنيفة الله أكبر. وهذا الفقه، هذا هو الفقه. لذلك مشايخنا على هذا المسلك وهذا المنهج. يعني مثلا أذكر كلمة للشيخ الألباني، الألباني رحمة الله عليه يرى عدم سنية القبض بعد الرفع من الركوع، وله كلام شديد وغليظ في هذا. يقول هو أنا سمعته بأذني لما صليت خلف الشيخ عبد العزيز بن باز يقول قبضت وراءه. ليش؟ لأنه يقول هذا عالم جهبذ مجتهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليتم فلا تختلفوا عليه. بل الألباني له رد على الشيخ بن باز، فلما صلى وراءه قبض رحمه الله. هذا هو الفقه. لذلك تجد بعض الشباب قد يكون عنده اندفاع، يحب للسنة، يحب للخير، لكن ما عنده فقه. من المهم جدا أن هذه البضاعة، بضاعة السنة، أن يؤطرها الإنسان بالفقه. الفقه ما هو؟ أن تعرف كيف تستعمل هذه السنة، كيف تستعمل. ذكرنا قصص في الأمس عن بعض الصحابة، أبي برزة الأسلمي، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حتى في مسائل المفاسد. لما نزل تحريم الخمر ماذا فعل الصحابة؟ كلهم أراقوا الخمر. وين أراقوها؟ الشوارع، يعني الشوارع بكل أنهار. مفسدة ولا لا؟ مفسدة. لكن لو أراقوها في البيوت مفسدتها أعظم. شوف كيف الصحابة يتعاملون معها. كذلك الأئمة، وكل ما يعني الإنسان يغرق في القراءة عن علماء الإسلام وكيفية تعاملهم مع النصوص يصل إلى نضوج في هذا الباب. خلصنا؟ ها؟ لا، البدع لا، لا البدع ما يتبع. لكن مثلا الآن من الناس من يشير بالأصبع في التحيات، لكن صلى مع قوم لا يشيرون إلا في حالة الدعاء مثلا، ويرى بأنه لو أشار سيتضرر مثلا. هذا الفقه هنا كيف تستعمل؟ أن تقدر هذا، أنت تقدر هذا الأمر. في من البلاد وأنت أعرف لا يجهرون بآمين، فلو صليت معهم مثلا مسجد في 1000 قال ولا الضالين، أنت الوحيد تقول آمين، ها؟ سيصبح هنا إيش؟ سيلتفتون إليه، وهم ما يفهمون أن هذه سنة، ما يعرف، عوام، يعني أغلب الناس عوام. طيب قول آمين سنة ولا واجب ولا ركن ولا فرض؟ مستحبة، مستحب. يعني لو تركتها متعمدا أنت وأن تعتقد بأن الجهر بها سنة ما عليك شيء. فلما يأتي الشخص ويعاند عناد يقول لا أقول كذا وكذا، هذا مضر بالدعوة وبالعلم. وهذا هو الفقه الذي ينبغي للإنسان أنه يعني يراجع ويتعاهد.
المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب.
أحسنتين. الآن من أيهما أفضل، صلاة السنة في البيت ولا في المسجد؟ في البيت. أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوب. لكن إذا غلب على الإمام الذي يمثل قدوة بأن الناس يفهمون بأنه ما يصلي السنة، أو متكاسل، أو هم لا يعرفون بأن الإمام يصلي السنة، فهنا يكون صلاة السنة في المسجد أفضل من صلاة البيت بهذا الاعتبار، يكون بهذا الاعتبار. أيضا المشتغل بالواجب عن أشياء أخرى مثلا معذور. ولذلك يقول عبارة لبعض العلماء، يقولون المشتغل بالفرض عن السنة معذور، والمشتغل بالسنة عن الفرض مغرور، وهكذا. لذلك من الفقه الإنسان يكون عنده فقه. أحيانا يحتاج مثل يعني الآن أحيانا ينقلب المفضول إلى فاضل باعتبار الزمان والحال والمكان، يعتبر ينتقل إلى فاضل. القرب من الكعبة أفضل ولا الابتعاد؟ القرب. لكن لما يكون بالابتعاد الإتيان بالسنن، تكون الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكانها، قرب العباد، قرب العباد. أحيانا قد يترك، يعني تؤجل بعض السنن لتأليف القلوب، تؤلف الناس.
أحيانا قد ليس كل منكر يجوز إنكاره. لماذا؟ لأنه قد يترتب يتولد عن هذا الإنكار منكر أعظم. وليس كل مصلحة عليا تحصل، لأنه قد يكون بتحصيل المصلحة العليا تولد مفاسد أيضا عليا. طيب نكتفي بهذا القدر، نشكركم على الحضور، صلى الله عز وجل يبارك فيكم، سعدنا هذه الأيام الطيبة معكم، صلى الله عز وجل يجمعنا وإياكم على خير دائما. نحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على فضله جل وعلا بما من علينا بهذه الدروس مع المشايخ الفضلاء، أيضا الشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي التي لا تأل جهدا في رفع المستوى العلمي والثقافي والشرعي لدى المواطنين والمقيمين. الشكر لجمعية دار البر على جهودها المشكورة والمذكورة والدائمة، وهي سلسلة ولله الحمد سنويا تعقد في هذا المسجد المبارك وفي بقية المساجد. صلى الله عز وجل يرزقنا وإياكم علما نافعا عملا صالحا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.